فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر،
أو الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر بل والشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم أنكروا على المسلمين مقالتهم أو مقالة بعضهم ما شاء الله وشاء محمد، أو الحلف بماذا؟ بالكعبة. فلذلك أنكر بين الله عز وجل أنهم يعرفون الحق ولكنهم ينكرونه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال عن فرعون. فكذلك اليهود يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، فهم قد ضلوا على علم والعياذ بالله. نعم.
ثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
فهم الإنسان إذا كان له هوى، ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أنه قد يكون عارفا بالمسألة لكنه يغلبه هواه حتى يقع في المخالفة على الرغم من معرفته بحكمها. ولذلك جاء في القرآن الكثير من الآيات التي تحذر من اتباع ماذا؟ من اتباع الهوى. وقد جاء ذم الهوى في الكتاب والسنة، ووصف المشركين والكافرين بأنهم أن سبب ضلالهم اتباع أهوائهم. فيعني الإنسان والعياذ بالله إذا غلب عليه هوى ليس له إلا ما أشرب من هواه. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعة بأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والمقصود أن داء الكلب وهو مرض يصيب السباع فيأخذ في تناقصها وتصاب بالهرش وهو السعار حتى تموت، وألذ ما عندها أن تعض شيئا بفمها. فإذا عض أحد من البشر من قبل هذه السباع أصابه نفس ماذا؟ نفس الداء والعياذ بالله، اسمه ماذا؟ الكلب. فالمبتدعة الذين أصمتهم البدع، أصمت أسماعهم عن سماع الحق وأعمت أبصارهم عن رؤية الحق ليس لهم إلا ما أشرب، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد يعرف المسألة وتقيم له الأدلة أمثال الجبال لكنه لا يعدل عن رأيه لأن هواه قد غلب، وإذا غلب الهوى ضاع الفكر وتاه العقل والعياذ بالله، وتاه العقل، تستولي عليه الشبهات شبهة بعد شبهة حتى يعمى بصره ويصم سمعه ويعمى قلبه عن الحق والعياذ بالله. ولذلك شيخنا يشير رحمه الله إلى خطورة الهوى، وهو أن الإنسان قد يعرف الحكم لكنه يصم عنه أو يتعامى عنه على الرغم من معرفته إياه بسبب غلبة الهوى على نفسه، بسبب غلبة الهوى على نفسه. فغلبة الهوى أمر خطير في غاية الخطورة، فاحذروا من ذلك إخواني، فإنه يعني يشعر أو يدل على أن الإنسان قد يغلبه هواه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. فاليهود يعرفون الحق ويعرفون الشرك الأصغر فضلا عن ماذا؟ عن الشرك الأكبر، ومع ذلك يقعون في الأكبر والأصغر. يعني هم مثل الشيطان، عندما قال لأبي هريرة: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فهؤلاء اليهود يعرفون الحق بما فيه التفاصيل الدقيقة بما فيها الشرك الأصغر، ومع ذلك يقعون في الشرك الأكبر والأصغر. وفي هذا تنبيه للمسلم أن يتنبه إلى خطورة اتباع الهوى، فإن الهوى يعمي صاحبه ويصمه عن سماع الحق. نعم.
ثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعد.
نعم. هذا الأمر الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله في غاية الخطورة، أيهما أسهل بالله عليكم وأنتم تعرفون اللغة العربية الفصحى، أيهما أسهل؟ هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من قول القائل ما شاء الله وشئت، وأمره أن نقول ما شاء الله وحده، أيها أسهل، أيها أقرب، أو أيها يعني أهون، هذا القول أم قول الشاعر المشرك يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي؟ ما شاء الله وشئت ذكر الله، وذكر معه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وحده الملاذ والملجأ، والملاذ والملجأ يومئذ من هو؟ الله وحده. والله ليس الرسول صلى الله عليه وسلم ملاذا ولا ملجأ، بل هو عبد من عباد الله فضله الله بالرسالة والنبوة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه. لأن بعض المسلمين الآن يتغنون بهذه الأغنية أو بهذه الأنشودة، وربما سمعوها بأصوات الفاجرات الفاتنات النساء من النساء، ويرون أنها من القرب التي تقربهم إلى الله. نسمع هنا وهناك امرأة تغني هذه القصيدة البوصيرية الشركية التي والله الذي لا إله غيره إنها شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام متى قالها بعد أن قامت عليه الحجة والبرهان. أما إن كان يجهل معناها فيوكل أمره إلى ربه. يا أخي الكريم تأمل هذا المعنى، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سوى، سلمناها عن أن نقول ما شاء الله وشئت، أيهما إغالا في الشرك؟ هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، أم قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ تجردوا من الهوى ومن التعصب وقارنوا أنتم الآن. يعني أسألكم بالله أن تتجردوا من الهوى، من كان عنده إشكال في هذه القضية أسأله بالله الذي سيقف بين يديه يوم القيامة أن يقارن مقارنة فقط بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول القائل ما شاء الله وشئت، وبين ما يردده كثير من المسلمين اليوم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. أيهما أقوى شركا، البيت أم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ البيت، البيت شرك صريح، أما ما شاء الله وشاء محمد ليس شركا صريحا بل هو شرك أصغر، ولا يتصور من الصحابة أن يعتقد أحد بهذا القول أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الله، أليس كذلك؟ لا يتصور أن يكون الصحابة قد وصلوا إلى هذا الحضيض أبدا. لكن شاعر جاهل مشرك يأتي بعد 7 قرون ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ونكتبها على جدران المساجد، ونكتبها في الكتب، ونؤلف فيها المؤلفات، ونتغنى بها في المناسبات ونحو ذلك. ثم انظر إلى البيت الذي بعده كما أشار الشيخ، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم أعوذ بالله من الشرك وأهله. من الذي يأخذ بيدك يا مسكين؟ الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب الناس إليه هل يشفع لهم فورا أم يستأذن ربه؟ يستأذن ربه ويخضع له ويخشع له ويلهمه محامد سبحانه يحمده بها حتى يأذن له، ولا يرفع رأسه حتى يناديه ربه ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فلا تقل إن لم تكن في معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن هذا هو الشرك الذي يحفظك من زلة القدم، هو الله وحده وليس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من البشر. والبيت الثالث أدهى وأمر، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أتدرون ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أنا أريد واحد من الأخوة يفسر لي معنى البيت. ها؟ لما يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما معنى البيت؟ ها؟ يوم القيامة ضرة الدنيا ما هي؟ الآخرة. يعني يقول إن الدنيا والآخرة كلها من فضلك وجودك وكرمك أنت يا رسول الله، أليس هذا هو معنى البيت؟ هل هناك معنى آخر؟ أبدا والله. ثم لما يقول ومن علومك، يعني علم اللوح والقلم، كتب الله في اللوح والقلم جميع المقادير قبل خلق السماوات والأرض بإيش؟ 50,000 سنة. هو يقول هذا المسكين المشرك يقول إن اللوح والقلم الذي كتب الله فيها الأقدار كلها مستمدة من ماذا؟ ها؟ من علومك أنت يا رسول الله. أليس العكس هو الصحيح؟ لو أنه قال وإن بعثتك ونبوتك وما ميزك الله به على هذه الأمة إنما هو مما سطره الله في ماذا؟ في اللوح والقلم، لكان صحيح، لكنه عكس فجعل المأخوذ مأخوذا منه والمأخوذ منه مأخوذا، فجعل كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا والآخرة. إذن ماذا بقي لرب العالمين يا أيها القبوريون؟ طبعا أنا لا أخاطبكم أنتم، أنا أخاطب هؤلاء الذين يرددون هذه الأبيات ويؤمنون بها. فانتبهوا يا إخواني، انصحوا الناس عن هذا. المسلمون ارتكسوا في عبادة القبور إلى درجة فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم، والله إني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين هذا العام، والمسلمون فيه أقلية، المسلمون أقلية، والأكثر يهود ونصارى ومشركون وثنيون، والمسلمون فيه يشكلون 1 في 10. ها؟ هؤلاء 1 في 10 أكثر من 30 طائفة منقسمين بسبب ماذا؟ تعلق كثير منهم بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى. أمر يندى له جبين المسلم. فهذه الأبيات كلها أبيات شركية التي ربما يتغنى بها بعض أولادنا في المدارس، ويقلدون المغنيات التي يرددنها مصحوبة بالموسيقى الصاخبة المحرمة. فتنبهوا إخواني وفقني الله وإياكم. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
هذا فيه تفصيل أنه ليس من الشرك الأكبر إن جرى على اللسان من غير قصد، مثل قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان. لكن لو أنه اعتقد أن المحلوف به أو أن الذي عطفه على الله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر كما بينا. نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤية الصالحة من أقسام الوحي كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن كما تعلمون يعني لا بد أن يتثبت من هذه الرؤى التي يتحدث بها بعض الناس، أولا أن ليس لا تكون فيها مخالفة شرعية، وأن لا يعتمد عليها، وأن لا يعتمد عليها، وإنما يستبشر المؤمن بالرؤية ليش الطيبة ويتفاءل بها. وإن كانت غير ذلك، إن كانت يعني رؤية مزعجة، فإنه ينفث عن يساره 3 ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
أن الرؤى قد تكون في عهد النبوة سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا متى؟ في زمن النبوة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الأذان في رؤية أبي محذورة رضي الله عنه، وكما يعني حصل في وقائع أخرى، وكما في هذه الرؤية رؤية الطفيل رضي الله عنه. أما بعد النبوة فلا ينظر إلى الرؤية إلا يعني بشكل ماذا؟ تفاؤل، وربما يعبرها بعض الناس الذي أعطاه الله تبارك وتعالى فطنة، لكن الناس أصبحوا يبالغون في ماذا؟ في التعبير، وأصبحوا كل حتى الأحلام التي هي نتيجة لملء البطن وما إلى ذلك، أو أحاديث الساعة التي يتحدث بها بما يوسوس بها في صحوه، هذه ليست من الرؤى، هذه أحلام، أضغاث أحلام ما ينظر إليها. لكن الرؤية الصادقة التي ليس فيها منكر، التي ليس فيها منكر وليس فيها مخالفة شرعية، ويكون صاحبه ملتزما بالشرع ولا يذكرها يعني ومعروف بالصدق، فهذه يمكن أن تعبر إن شاء الله تعالى.
فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر،
أو الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر بل والشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم أنكروا على المسلمين مقالتهم أو مقالة بعضهم ما شاء الله وشاء محمد، أو الحلف بماذا؟ بالكعبة. فلذلك أنكر بين الله عز وجل أنهم يعرفون الحق ولكنهم ينكرونه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال عن فرعون. فكذلك اليهود يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، فهم قد ضلوا على علم والعياذ بالله. نعم.
ثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
فهم الإنسان إذا كان له هوى، ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أنه قد يكون عارفا بالمسألة لكنه يغلبه هواه حتى يقع في المخالفة على الرغم من معرفته بحكمها. ولذلك جاء في القرآن الكثير من الآيات التي تحذر من اتباع ماذا؟ من اتباع الهوى. وقد جاء ذم الهوى في الكتاب والسنة، ووصف المشركين والكافرين بأنهم أن سبب ضلالهم اتباع أهوائهم. فيعني الإنسان العياذ بالله إذا غلب عليه هواه ليس له إلا ما أشرب من هواه. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعة بأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والمقصود أن داء الكلب وهو مرض يصيب السباع فيأخذ في تناقصها وتصاب بالهرش وهو السعار حتى تموت، وألذ ما عندها أن تعض شيئا بفمها. فإذا عض أحد من البشر من قبل هذه السباع أصابه نفس ماذا؟ نفس الداء والعياذ بالله، اسمه ماذا؟ الكلب. فالمبتدعة الذين أصمتهم البدع، أصمت أسماعهم عن سماع الحق، وأعمت أبصارهم عن رؤية الحق، ليس لهم إلا ما أشرب، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد يعرف المسألة وتقيم له الأدلة أمثال الجبال لكنه لا يعدل عن رأيه لأن هواه قد غلبه، وإذا غلب الهوى ضاع الفكر وتاه العقل والعياذ بالله، وتاه العقل، تستولي عليه الشبهات شبهة بعد شبهة حتى يعمى بصره ويصم سمعه ويعمى قلبه عن الحق والعياذ بالله. ولذلك شيخنا يشير رحمه الله إلى خطورة الهوى، وهو أن الإنسان قد يعرف الحكم لكنه يصم عنه أو يتعامى عنه على الرغم من معرفته إياه بسبب غلبة الهوى على نفسه، بسبب غلبة الهوى على نفسه. فغلبة الهوى أمر خطير في غاية الخطورة، فاحذروا من ذلك إخواني، فإنه يعني يشعر أو يدل على أن الإنسان قد يغلبه هواه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. فاليهود يعرفون الحق ويعرفون الشرك الأصغر فضلا عن ماذا؟ عن الشرك الأكبر، ومع ذلك يقعون في الأكبر والأصغر. يعني هم مثل الشيطان، عندما قال لأبي هريرة: إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فهؤلاء اليهود يعرفون الحق بما فيه التفاصيل الدقيقة بما فيها الشرك الأصغر، ومع ذلك يقعون في الشرك الأكبر والأصغر. وفي هذا تنبيه للمسلم أن يتنبه إلى خطورة اتباع الهوى، فإن الهوى يعمي صاحبه ويصمه عن سماع الحق. نعم.
ثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعد.
نعم، هذا الأمر الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله في غاية الخطورة، أيهما أسهل بالله عليكم وأنتم تعرفون اللغة العربية الفصحى، أيهما أسهل؟ هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من قول القائل ما شاء الله وشئت، وأمره أن نقول ما شاء الله وحده، أيها أسهل، أيها أقرب، أو أيها يعني أهون، هذا القول أم قول الشاعر المشرك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي؟ ما شاء الله وشئت ذكر الله، وذكر معه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وحده الملاذ والملجأ، والملاذ والملجأ يومئذ من هو؟ الله وحده. والله ليس الرسول صلى الله عليه وسلم ملاذا ولا ملجأ، بل هو عبد من عباد الله فضله الله بالرسالة والنبوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه. لأن بعض المسلمين الآن يتغنون بهذه الأغنية أو بهذه الأنشودة، وربما سمعوها بأصوات الفاجرات الفاتنات النساء من النساء، ويرون أنها من القرب التي تقربهم إلى الله. نسمع هنا وهناك امرأة تغني هذه القصيدة البوصيرية الشركية التي والله الذي لا إله غيره إنها شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام متى قالها بعد أن قامت عليه الحجة والبرهان. أما إن كان يجهل معناها فيوكل أمره إلى ربه. يا أخي الكريم تأمل هذا المعنى، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نقول ما شاء الله وشئت، أيهما إغالا في الشرك؟ هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، أم قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ تجردوا من الهوى ومن التعصب وقارنوا أنتم الآن. يعني أسألكم بالله أن تتجردوا من الهوى، من كان عنده إشكال في هذه القضية أسأله بالله الذي سيقف بين يديه يوم القيامة أن يقارن مقارنة فقط بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول القائل ما شاء الله وشئت، وبين ما يردده كثير من المسلمين اليوم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. أيهما أقوى شركا، البيت أم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ البيت، البيت شرك صريح، أما ما شاء الله وشاء محمد ليس شركا صريحا، بل هو شرك أصغر، ولا يتصور من الصحابة أن يعتقد أحد بهذا القول أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الله، أليس كذلك؟ لا يتصور أن يكون الصحابة قد وصلوا إلى هذا الحضيض أبدا. لكن شاعر جاهل مشرك يأتي بعد 7 قرون ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ونكتبها على جدران المساجد، ونكتبها في الكتب، ونؤلف فيها المؤلفات، ونتغنى بها في المناسبات ونحو ذلك. ثم انظر إلى البيت الذي بعده كما أشار الشيخ، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم أعوذ بالله من الشرك وأهله. من الذي يأخذ بيدك يا مسكين؟ الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذهب الناس إليه هل يشفع لهم فورا أم يستأذن ربه؟ يستأذن ربه ويخضع له ويخشع له ويلهمه محامد سبحانه يحمده بها حتى يأذن له، ولا يرفع رأسه حتى يناديه ربه ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فلا تقل إن لم تكن في معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن هذا هو الشرك الذي يحفظك من زلة القدم، هو الله وحده وليس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من البشر. والبيت الثالث أدهى وأمر، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أتدرون ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أنا أريد واحد من الأخوة يفسر لي معنى البيت. ها؟ لما يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما معنى البيت؟ ها؟ يوم القيامة ضرة الدنيا ما هي؟ الآخرة. يعني يقول إن الدنيا والآخرة كلها من فضلك وجودك وكرمك أنت يا رسول الله، أليس هذا هو معنى البيت؟ هل هناك معنى آخر؟ أبدا والله. ثم لما يقول ومن علومك، يعني علم اللوح والقلم، كتب الله في اللوح والقلم جميع المقادير قبل خلق السماوات والأرض بإيش؟ 50,000 سنة. هو يقول هذا المسكين المشرك يقول إن اللوح والقلم الذي كتب الله فيها الأقدار كلها مستمدة من ماذا؟ ها؟ من علومك أنت يا رسول الله. أليس العكس هو الصحيح؟ لو أنه قال وإن بعثتك ونبوتك وما ميزك الله به على هذه الأمة إنما هو مما سطره الله في ماذا؟ في اللوح والقلم، لكان صحيح. لكنه عكس، فجعل المأخوذ مأخوذا منه والمأخوذ منه مأخوذا، فجعل كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لرب العالمين يا أيها القبوريون؟ طبعا أنا لا أخاطبكم أنتم، أنا أخاطب هؤلاء الذين يرددون هذه الأبيات ويؤمنون بها. فانتبهوا يا إخواني، انصحوا الناس عن هذا. المسلمون ارتكسوا في عبادة القبور إلى درجة فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم، والله إني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين هذا العام، والمسلمون فيه أقلية، المسلمون أقلية، والأكثر يهود ونصارى ومشركون وثنيون، والمسلمون فيه يشكلون 1 في 10. هؤلاء 1 في 10 أكثر من 30 طائفة منقسمين. بسبب ماذا؟ تعلق كثير منهم بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى، أمر يندى له جبين المسلم. فهذه الأبيات كلها أبيات شركية التي ربما يتغنى بها بعض أولادنا في المدارس، ويقلدون المغنيات التي يرددنها مصحوبة بالموسيقى الصاخبة المحرمة. فتنبهوا إخواني وفقني الله وإياكم. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
هذا فيه تفصيل أنه ليس من الشرك الأكبر إن جرى على اللسان من غير قصد، مثل قول ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان. لكن لو أنه اعتقد أن المحلوف به أو أن الذي عطفه على الله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر كما بينا. نعم.
الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤية الصالحة من أقسام الوحي كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن كما تعلمون يعني لا بد أن يتثبت من هذه الرؤى التي يتحدث بها بعض الناس، أولا أن ليس لا تكون فيها مخالفة شرعية، وأن لا يعتمد عليها، وأن لا يعتمد عليها، وإنما يستبشر المؤمن بالرؤية ليش الطيبة ويتفاءل بها. وإن كانت غير ذلك، إن كانت يعني رؤية مزعجة، فإنه ينفث عن يساره 3 ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
أن الرؤى قد تكون في عهد النبوة سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا متى؟ في زمن النبوة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الأذان في رؤية أبي محذورة رضي الله عنه، وكما يعني حصل في وقائع أخرى، وكما في هذه الرؤية رؤية الطفيل رضي الله عنه. أما بعد النبوة فلا ينظر إلى الرؤيا إلا يعني بشكل ماذا؟ تفاؤل، وربما يعبرها بعض الناس الذي أعطاه الله تبارك وتعالى فطنة، لكن الناس أصبحوا يبالغون في ماذا؟ في التعبير، وأصبحوا كل حتى الأحلام التي هي نتيجة لملء البطن وما إلى ذلك، أو أحاديث الساعة التي يتحدث بها بما يوسوس بها في صحوه هذه ليست من الرؤى، هذه أحلام، أضغاث أحلام ما ينظر إليها. لكن الرؤيا الصادقة التي ليس فيها منكر، التي ليس فيها منكر وليس فيها مخالفة شرعية، ويكون صاحبه ملتزما بالشرع ويذكرها يعني ومعروف بالصدق، فهذه يمكن أن تعبر إن شاء الله تعالى.